شاني.
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني.
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني.
أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني. أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان، لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني.
في تعاملهم كمثل الورد صنواني، تعالت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني، لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني، رعاه المنعم الحاني.
أيا حفاظ يا جيلا تسامت فيه أوزاني، ستشرق شمسنا يوما فجرنا العاني، ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني، ويعلو ذكر قرآني.
أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن لقاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية رائد دباب. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة: الملا هادي السبزواري، القسم الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة من مسلسل رجال من بلاد فارس، حيث نتحدث من خلاله عن إحدى الشخصيات المعروفة لدى الإيرانيين والعالم. واليوم سوف نسلط الضوء على فيلسوف وحكيم وعارف كبير، ألا وهو الملا هادي السبزواري. وقبل أن نذهب مع حضراتكم إلى هذه التمثيلية ذي الجزئين، اسمحوا لنا أن نتحدث بداية عن نبذة من سيرة حياة الملا السبزواري لعلها تكون مفيدة لنا ولكم. ولد الحكيم والعارف والفيلسوف الكبير الملا هادي السبزواري، والذي يلقب بأسرار، في عام 1212 للهجرة القمرية، والموافق لعام 1797 للميلاد في مدينة سبزوار، وتوفي في نفس هذه المدينة في عام 1289 للهجرة بعد 77 عاما من العمل الدؤوب. خلف من خلاله 40 مجلدا قيما في شتى المناحي. درس الملا هادي مقدمات الأدب والعربية في سن 10، ثم شد الرحال إلى مدينة مشهد المقدسة لدراسة العلوم النقلية والروايات. وفي عام 1236 للهجرة وبعد 13 عاما من الدراسة في مشهد، شد الملا هادي رحاله إلى أصفهان لدراسة العلوم العقلية، فدرس فيها 8 سنوات وعاد إلى مشهد مجددا، فاشتغل بالتدريس. وبعد مضي 5 سنوات اصطحب الملا هادي زوجته إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. وفي طريق عودتهما من الحج توفي زوجته، فبقي في مدينة كرمان مدة للرياضة الروحية، ثم عاد إلى مشهد ومنها إلى سبزوار مسقط رأسه، حيث أمضى بها 40 سنة في تدريس الفلسفة وفي التأليف والتصنيف. وكان السبزواري وخلال دراسته في حوزة إصفهان الفلسفية المهمة قد بلغ شأوا بعيدا في العلوم العقلية، ثم إنه انتقل إلى مشهد لتدريس علوم المعقول والمنقول، وترك حوزة خراسان ميمما وجهه صوب مكة لأداء الحج، ثم عاد إلى كرمان فاختار أن يعمل خادما في إحدى المدارس من أجل رياضة نفسه وتزكيتها. ولقد عد السبزواري في علم الأخلاق والآداب والسير والسلوك إلى الحق من النماذج المشرقة في عالم التشيع مستمعينا، وكان سيرته وطريقة معيشته تدللان على أن هذا الرجل الجليل قد بلغ الكمال الخلقي والرشد العقلاني. وكان الامتياز الذي يمتاز به عن سواه اعتداله في الحياة، ولم يكن السبزواري محباً للدنيا ولا للمال والجاه، لكنه لم يسرف في إنفاق الأموال التي ورثها. وقد نقل أن سبزوار أصيبت بقحط شديد في أواخر عمر الحكيم السبزواري، فباع السبزواري بعض أملاكه وفرقها بين الفقراء، ثم إن رجلاً سأله: لماذا تنفق جميع أموالك؟ فأنت تعيش حياة الدراويش في الإعراض عن الدنيا. فأجاب: أنا درويش، لكن أولادي ليسوا دراويش. وقد نقل تلميذه الميرزا إسماعيل افتخار الحكماء الطالقاني أن السبزواري أنهى درسه آخر يوم من حياته، ثم قال: ما تعريبه؟ التجلي واحد، المتجلي واحد، المتجلى له واحد، إلى متى أقول؟ لقد طنت أذني. من كان آخر كلمته لا إله إلا الله وجبت له الجنة، ثم انتابته حالة أشبه بالسبات، ولفظ أنفاسه دفعة واحدة وانتقل إلى الرفيق الأعلى. نعم مستمعينا، وبعد هذه النبذة المختصرة عن حياة هذا الحكيم الجليل رحمة الله عليه، نقدم لحضراتكم الجزء الأول من حياة الملا هادي السبزواري، فكونوا معنا.
مولاي الملا هادي، ملأت هذا الكوز بالماء من عند البئر ولم يبق إلا توضيب المكان، واسمح لي أن أوكل تجهيز طعام الظهيرة إلى بعد، ولسوف أخبز حينها أيضا.
أحسنت يا أمة الله، ولكن تريثي واستريحي لبرهة حتى يخرج منك التعب.
علي أن ألحق بالناس، قد جئت لاستئذانك الذهاب يا سماحة الملا.
إذن أنت على عجل للحاق ببقية القوم.
نعم هو كذلك، طبعا لو سمح مولاي الملا هادي.
عليك الإسراع، مع السلامة.
سلمك الله سيدي الكريم، لكنك لم تسألني لما أنا تاركة للمنزل لألحق بالناس.
لا أظن أن من شأن التدخل في أمور حياتك الخاصة، فأنت حرة في أمرك ولا علاقة له بي.
لكن الأمر يتعلق بك أيضا يا سيدي.
وكيف ذلك؟
ولأنك منشغل بالتحصيل والدراسة والتمحيص، غابت عن جنابكم مجريات الخارج، لذلك تفضلت بهذا القول.
وهل هناك من فرق برأيك؟
سيدي الكريم، رغم أني على عجل من أمري، أرى أن علي إخبارك بأن الشاه ناصر الدين شاه،
نعم،
ملك إيران، سيصل موكبه إلى مدينتنا قريبا. وحسب رجال الدولة أن الموكب الملكي أصبح قاب قوسين أو أدنى، وهرع جميع الناس إلى بوابة البلد لاستقباله والترحيب به. تزاحم الناس في الأزقة والطرقات حتى باب البلدة بين مزغرد ومسرور،
ما شاء الله،
سعداء بقدوم الشاه.
حسنا، اذهبي يا أمة الله في أمان الله وحفظه. اذهبي. ها؟ لماذا تحدقين فيها هكذا؟ انطلقي.
أتعني أنك لم تأتي؟ ظننت أن مولاي لم يعلم بقدوم الملك.
كان قد جاءني أحد الطلبة لمسألة ما وعلمني حينها. لا، لن آتي معك، علي التحقيق في بعض الكتب والمصادر، وأظن أن ذلك أهم.
لا بأس يا سيدي، الأمر أمر سيدي الملا هادي، عن إذنك.
على بركة الله.
حبذا لو كنت رافقتني، فأنت من وجهاء البلدة ويحبك أهلها، وبذلك كنت ستلتقي بمن تحب، وأنا أشعر بالفخر بين النسوة.
ألم تقولي إنك على عجلة من أمرك؟
كان بودي أن أوصل نفسي إلى الشاه بطريقة أو بأخرى، عسى أن أطلب العفو لزوجي منه، رغم أنني لا أظن أقدر على الوصول إليه.
وهذا مؤكد.
وسوف لن تسمح حاشيته بوصول امرأة مثلي للمثول بين يديه، لكني وجدت المحاولة خيرا من القعود.
خيرا،
أقسم أن البقاء في ظلكم وخدمتكم إنما يسعدني أكثر من هذا الأمر. وأعدك يا سيدي بالعودة بسرعة لتهيئة الغداء لجنابكم. أدعوني بالمثول بين يدي ناصر الدين شاه وتحرير زوجي، عن إذن مولاي.
تريثي قليلا يا بنيتي نزيها، تريثي.
لقد نظفت ووضبت تلك الحجرة أيضا.
تعال يا بنيتي وخذي هذه الدراهم لتوفري ما تحتاجين لأبنائك في طريق العودة. هيا خذي.
دراهم؟ لكنك لا. أعطيتني أجري قبل أسبوع فقط.
لا عليك، فهذا حقك، انطلقي على بركة الله.
شكرا، أثابك الله على أجرك يا مولاي، وجزيت خيرا.
في أمان الله وحفظه.
أقسم عليك بالله يا سيد ملا هادي أن تدعو الله لي بالفرج القريب.
آمنا بالله، إن شاء الله.
إن شاء الله. حفظ الله مولاي، وصدق من لقبك بأسرار.
إياك ومدحي يا بنيتي، وتوكلي على الله وحسب، وهو حسبنا أجمعين.
توكلت على الله.
هيا أسرعي.
توكلت على الله. في أمان الله.
في أمان الله وحفظه.
لم أرى على طول طريقي إلى خراسان استقبالا كما فعله أهل هذه البلدة سبزوار. يبدو أنهم قوم كرماء يحبون الضيف، أليس كذلك؟
أجل هو ما تفضلت به مولاه الملك.
أين هذا المعتوه حاكم سبزوار؟
أنا هنا في خدمة مولاي قبلة الملوك الشاه المبجل.
أسمعت ما قلنا؟
اغفر لي ذنبي يا مولاي، فقد كنت منشغلا في توضيب مائدة مولاي بنفسي، رغم أنني أدنى من أن أكون في خدمة مولاي المبجل.
تعلم أيها الأخرق، حين يتكلم شاه ينصت الجميع ويتسمر.
الأمر أمر مولاي، اغفر حماقتي بحلمك وجلالك.
قل لي، هل كان هذا الاستقبال من طباع أهل سبزوار، أم هو انبهارهم بتفضل ملكهم بالنزول عندهم؟
حفظ الله جلالة الملك ناصر الدين، كما قد أسلف لجلالتكم هذا الذليل الماثل بين يديك، حللت عيدا على هذه البلدة وناسها البسطاء، فهم رعية جلالتكم.
أنت ثعلب ماكر يا هذا، أجبتني ولم تجبني. هل كان حبا بنا كل هذا البذخ والإسراف في الاستقبال، أم أن هذا الكرم من طباع أهل سبزوار؟
لا شك أنهم فعلوا ما فعلوا من بركة وجودكم المبارك. فحسن الضيافة لا تليق إلا لسيدهم جلالة الملك.
إن كان لديك ما تزيد فقل، وإلا فانصرف، فلدينا عمل ننجزه في هذا البلد.
أطال الله عمر ملك الملوك وفديته بأمي وأبي. إن كان مولاي يريد تفقد أحوال بلاده، فبفضل نعمي وكرم جلالتكم فلم تشهد هذه البلاد نظاما ولا خير نعمة أكثر مما شهدته في عهد مولاي. فعصى مولاي كانت شديدة على من عصى، وأما الكسبة والتجار والبسطاء من الناس فكل في سبيل مولاهم ماشون بلا شائبة، وتمكنت أنا غلامكم وعبدكم المطيع من قطع دابر اللصوص وقطاع الطرق، فلم يجرؤ أحد على التعرض لأموالي وعبيد مولاي في سبزوار.
قد قلت ما قلت صادقا أو كاذبا.
أمر مولاي جلالة الملك الأعظم الشاه ناصر الدين حفظه الله وسدد خطاه.
تحدث عن البلاد والعباد ولم يشر إلى من يجب أن يشير إليه، يا له من ماكر وحقير. كل هذا التملق لأجل دراهم معدودات والإفلات من العقاب.
يا مرزا.
مولاي، أرواح العالمين فداه.
أعطي الرجل 200 درهم.
أمر مولاي مطاع.
وهبناك هذه الدراهم على التقرير الذي قدمته.
جزى الله مولاي خير الجزاء، إنما أردت أن أوضح الأمور بلسان الألكن وحسب.
أوتعلم لماذا أمرت لك بمئتي درهم فقط؟ بينما أعطيت أقرانك من الولاة الآخرين 300؟
مولاي أعلم برعيته وأعلن الطاعة فقط.
ذلك أنهم حتى وإن كان تملقا أو كذبا كانوا يذكرون لنا عن مفاخر ولايتهم وعلمائها، وكيف أنهم يحترمون ويقدمون الخدمات إلى أولئك العلماء. أفهمت؟
أدام الله ظل ملك
وفي سبزوار يا مفخر الدولة رجل ذا عصيته حتى وصل إلى دار الخلافة، وأخبرتنا الحاشية عن زهده وعلمه أيضا، ويشار إليه بالبنان، أليس كذلك يا مرزا؟
فتتك نفسي يا جلالة الملك، قد وضعنا بين يديك الكريمتين تقريرا مفصلا قبل أن يتحرك موكبكم الجليل إلى سبزوار. ذكرنا فيه الملا هادي السبزواري الملقب بأسرار، وبما أن سلالة القاجار المباركة تولي اهتماما خاصا بالعلماء لذلك فإن جلالة الملك المعظم أراد أن يلتقي بهذا الرجل من رعيته ويتنزه في زبزوار بعض الوقت.
هل فهمت؟
فدتك نفسي جلالة ملك الملوك، سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. ولو أذنت لي لأرسلت في طلبه الساعة للمثور بين يديك وتقبيلها.
لا يمكن لشخص كمثله أن يكون جاهلا بمجيئنا نحن إلى سبزوار، مع كل هذا الحراك والنفير الذي حصل لاستقبالنا في هذا البلد. هل يمكن ذلك؟
نعم نعم، كنت أظن أنا أبتكم الذليل.
ألم تستطع إرسال أحد من رعايانا لإخباره؟ ها؟
أدام الله ظل مولاي، هو رجل منقطع عن أمور الدنيا والدولة، ولا يولي اهتماما بما يجري حوله من هذه الأمور، وهو منشغل في البحث وتدريس الطلبة. كل الناس هرعوا لتقبيل يد مولاي الملك، وظن هذا الأحمق الماثل بين يديك المباركتين أنه إن عدم حضور شخص واحد سوف لا يكدر صف مولاي الملك المبجل.
وهل مثله كمثل البقية الأميين من الناس؟ وقد سمعنا أنه أنشأ حوزة علمية جليلة القدر، أليس كذلك يا مرزا؟ أظن أنني سمعت ذلك عنك.
نعم، فديتك نفسي يا مولاي، مثل مولاي لا ينسى بل يعلم، لكن كرمه هو التفضل على رعيته. صدق مولاي، فقد علمنا أن الطلاب قصدوه من أقصى البلاد إلى أقصاها.
أسمعت ما قاله مرزا؟ يا مفخر الدولة، نعم. ورجل كهذا لم يأتي لاستقبالنا؟
نعم، علي أن أقول لمولاي.
لا حاجة لنا بقولك، أقول الأمر واضح وضوح الشمس يا هذا، وأنت تتلاعب بالكلام وحسب. لا ريب أن للرجل حجة منعته من الخروج إلينا، ولذلك سنذهب نحن للقائه في منزله.
لكن يا مولاي،
فرصة مواتية للابتعاد عن أمور الدولة واجتماعاتها وتقاريرها التي أتعبتنا. إذن علي استثمار الفرص، ولذلك رأينا أن نستغل الوقت ونزور العلامة. قلت ما اسمه يا مرزا؟
الملا هادي الملقب بأسرار مولاي.
نعم، أسرار الملا هادي. إذن ارتأينا أن نعرج على الملا هادي السبزواري لنسأله عن غيابه دون الناس عن استقبال موكبنا.
مولاي المفدى، لماذا يجب أن يتكرم جلالتكم ليذهب إلى أحد رعاياه بنفسه؟ مرنا نحن غلمانك وعبيدك، ونأتي به قبل أن يرتد إليك طرفك.
كلا، هل أنت أطرش يا هذا؟ قلت أنا ذاهب للقائه وأتنزه قليلا في البلدة. عجبا يبدو أن هذا العالم يستهين بنا ولا يحسب لنا أي حساب، وكأن رجلا من العامة دخل البلدة. ألا يعلم أن الخبز، حتى الخبز الذي يتناوله، إنما من بركة وجودنا نحن، بل حياته في كفنا ستكون نزهة فريدة.
مولاي، أرواح العالمين فداك. إن كان ما يراه مولاي فالأمر أمر مولاي، ولو أجازني مولاي أن يتفضل ويعرج على المراكز الحكومية فكل مركز من رعايا مولاي بودهم أن يقدموا هدية بسيطة لولي نعمتهم لتبقى ذكرى سعيدة لدى مولاي المفدى. فديتك نفسي يا مولاي، فديتك نفسي.
كف عن التلاعب بالكلام المعسول والتملق، وهات ما عندك بصراحة، فقد أتعبتني ترهاتك.
أمر مولاي مطاع.
هات ما عندك.
مولاي الملك المفدى، أنا للملة هادي خصلة ربما تكدر صفو مولاي.
وما هذه الخصلة؟
أنا طوع ما أمرت يا مولاي. للأسف الشديد إن هذا الرجل لا يرى فرقا بين ملك وعبد ورئيس ومرؤوس.
عجب، على الرغم من أن هذا مرفوض، لكن لا بد وأنه يستند إلى شيء ما.
أطال الله ظل مولاي، إن هذا الرجل يرى جميع الناس سواسية، ولذلك أخذتني الخشية أن يتصرف بشكل يزعج مولاي فتبطش بي أو تخرج منا مكدرا لا سمح الله.
هكذا إذن يا مرزا.
نعم يا مولاي.
علينا أن نفهم مكنون تصور هذا الرجل، ولماذا لا يخشى على نفسه من بطشنا؟ أنا ملك إيران.
الأمر أمر مولاي نصر الدين شاه.
لكن يا مولاي لم يبق وقت للظهيرة وتناول الغد.
لا حاجة لنا للطعام قبل أن نستقصي أمر ذلك الرجل.
الأمر أمركم مولاي وأمركم مطاع، فمتى شاء مولاي فليأمر عبده الماثل بين يديه ليجهز له الموكب الذي يليق بمنزلته.
وهذا يكفي.
ألا يرى مولاي أن يذهب مع الخواص فقط؟ فإذا أساء العلامة الأدب لا يكون في حضور الآخرين.
رأي سديد. سنذهب برفقة مرزا للقاء الملا هادي.
نعم.
ولا يرافقنا سوى مرافق يدلنا على الدرب وحسب. جهز لنا المركب يا مفخر الدولة، الساعة.
سمعا وطاعة، سمعا وطاعة مولاي الملك.
اذهب.
وهكذا مستمعين الأحبة في كل مكان، قدمنا إلى نهاية حلقة اليوم والقسم الأول من حياة هادي السبزواري. كونوا معنا في اللقاء الجديد إن شاء الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسون شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار.
رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال.
ملنا مولا سوى الله، ملنا مولا سوى الله، الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب.
الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله، الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور.
الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله، الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله، الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية الإيمان أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. علي والقرآن. أعزائنا المستمعين، قال الله تبارك وتعالى في الآيات 41 إلى 44 من سورة المرسلات المباركة: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العلي العظيم. قد روى الحافظ الحسكاني الحنفي في الجزء الثاني من كتابه الموسوم بشواهد التنزيل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: المراد من المتقين في هذه الآية الكريمة الذين اتقوا الشرك والذنوب والكبائر، وأولهم علي بن أبي طالب عليه السلام. عطاءات فكرية. أيها الأخوة والأخوات، من مصنفات الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأعماله الفكرية، والتي تحدثنا عن شطر منها في الحلقة الماضية من هذا البرنامج، كتاب الجامعة، وهو كتاب في صحائف من الجلود أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمير المؤمنين عليه السلام، وقد تضمن كل ما يحتاج إليه الناس من حلال وحرام. وقد جاء هذا الكتاب مفصلا لما جاء في كتاب الله من أحكام وأوامر ونواهن. وقد ورث الأئمة من أهل البيت عليهم السلام هذا الكتاب كابرا عن كابر، وكانوا تارة يطلقون عليه اسم الجامعة، وتارة الصحيفة، وأخرى كتاب علي، ورابعة الصحيفة العتيقة. ووردت عن الصادقين عليهما السلام عدة روايات تؤكد أهمية كتاب الجامعة وكونهم مرجعهم في أخذ التشريع الإسلامي والإلهي، وأنهم لا يحتاجون إلى الناس لوجود ذلك الكتاب. فعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن عندنا الجامعة، وعندنا ما لا نحتاج معه إلى الناس، وإن الناس لا يحتاجون إلينا، وإن عندنا كتابا أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله وخطه علي عليه السلام، صحيفة فيها كل حلال وحرام. وهناك صحيفة الفرائض، ويبدو أن هذه الصحيفة قد دون فيها الإمام علي عليه السلام قضاءه في المواريث وغيرها من أبواب القضاء. ومن المرجح كما يقول السيد حسين يوسف مكي العاملي في كتابه عقيدة الشيعة في الإمام الصادق، أن تكون هذه الصحيفة بعضا من الجامعة. ومن مصنفات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كتاب الجفر، وهو لغة جلد الماعز أو البعير أو الثور. وقد أطلق اسم الجفر على أحد أبواب العلم الذي دونه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جلد. ويبدو أن كتاب الجفر غير الجامعة من ناحية المدلول الذي يتضمنه. فالجفر كما تفيد روايات الأئمة من أهل البيت عليهم السلام ينطوي على حوادث المستقبل وصحف الأنبياء السابقين والكتب المنزلة قبل القرآن الكريم. وللإمام علي عليه السلام تصانيف أخرى ذكرها المؤرخون مثل كتاب زكاة النعم وكتاب في أبواب الفقه وكتاب في علوم القرآن وغيرها. وفي الجزء الثالث من كتاب أعيان الشيعة أشار السيد محسن الأمين العاملي إلى مؤلفات أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام علي وإخبار المستقبل. مستمعين الأعزاء، في شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي عن إسماعيل بن رجاء قال: قام أعشى باهلة وهو عامر بن الحارث وهو غلام يومئذ حدث إلى علي عليه السلام وهو يخطب ويذكر الملاحم، فقال: يا أمير المؤمنين، ما أشبه هذا الحديث بحديث خرافة؟ فقال علي عليه السلام: إن كنت آثما فيما قلت يا غلام فرماك الله بغلامي ثقيف. ثم سكت. فقام رجال فقالوا: ومن غلام ثقيف يا أمير المؤمنين؟ قال عليه السلام: غلام يملك بلدتكم هذه، لا يترك لله حرمة إلا انتهكها، يضرب عنق هذا الغلام بسيفه. فقالوا: كم يملك يا أمير المؤمنين؟ قال سلام الله عليه: 20 إن بلغها. قالوا: فيقتل قتلا أو يموت موتا؟ قال: بل يموت حتف أنفه بداء البطن. قال إسماعيل: فوالله لقد رأيت بعيني أعشى باهلة، أحضر في جملة الأسرى الذين أسروا من جيش عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بين يدي الحجاج بن يوسف الثقفي، فقرعه ووبخه ثم ضرب عنقه في ذلك المجلس. نور من نور. أعزائنا المستمعين، روى الإمام السبط سيد الشهداء الحسين عليه السلام قال: سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجنة التي وعدني ربي فليتولى علي بن أبي طالب وذريته الطاهرين أئمة الهدى ومصابيح الدجى من بعده، فإنهم لم يخرجوكم من باب الهدى إلى باب الضلالة. وقد روى هذا الحديث بهذا اللفظ وبغيره صاحب كتاب بصائر الدرجات وابن بابويه في الإمامة والخوارزمي في المناقب والحاكم النيسابوري في المستدرك وأبو نعيم في حلية الأولياء والطبري في بشارة المصطفى والأربلي في كشف الغمة وابن حجر العسقلاني في الإصابة والمتقي الهندي في كنز العمال والقندوز الحنفي في ينابيع المودة والكشف الترمذي في المناقب المرتضوية وغيرهم. قالوا في نهج البلاغة. حضرات المستمعين، يقول السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب، وهو من العلماء البارزين ومن تلاميذ المغفور له آية الله العظمى الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء ومؤلف كتاب مصادر نهج البلاغة وأسانيده: كنت مولعا بكتاب نهج البلاغة منذ حداثة سني، أجعله سمير وحدتي وأنيس وحشتي، أستظهر فصولا من خطبه وأحفظ قطعا من رسائله وألتقط دررا من حكمه. وكان هذا الولع يتضاعف كلما اتسعت مداركي وتضاعفت معلوماتي، ومن أجل ذلك كشفت اللثام عن كل ما يتعلق به وما كتب حوله. أما الأستاذ صبح الصالح وفي مقدمة نهج البلاغة الذي قام بتبويبه فيقول: لابد لدارس نهج البلاغة أن يلم بهذه الوقائع التاريخية ليعرف السر في غروب شمس الخلافة الراشدة بين المسلمين الأولين الذين استروحوا شذى النبوة ونعموا بظلالها الوارفة واستناروا بما يلوح من أضوائها الباقية. ويضيف هذا الباحث: لابد لدارس النهج أن يسلم بهذه الحقائق ليرى رأي العين كيف تحولت الخلافة الراشدة على يد بني أمية إلى ملك عضوض، وكيف أشعلت من أجلها نيران الحروب الطاحنة وأثخنت الأمة في سبيلها بالجراح الدامية وأصيبت بمصرع إمام الهدى علي كرم الله وجهه. ويردف الأستاذ صبح الصالح: ثم لابد لدارس نهج البلاغة أن يكون لنفسه صورة حقيقية عن تلك الحقبة من تاريخ المسلمين، ليستنبط البواعث النفسية التي حملت عليا عليه السلام على الإكثار في خطبه من النقد والتعريض والعتاب والتقريع والتذمر والشكوى. علي في مرآة الشعر. أيها الكرام، جاء في إحدى غديريات السيد الحميري رحمه الله هذه الأبيات: قال النبي يوم خم خاطبا بجانب الدوحات أوحي لها، فقال: من كنت له مولى فذا مولاه ربي أشهد مرارا قالها. قالوا: سمعنا وأطعنا كلنا وأسرعوا بالألسن اشتغالها. وقال الشاعر علاء الدين الحلي: يا من به كمل الدين الحنيف وللإسلام من بعد وهن ميله عضدا، وصاحب النص في خم وقد رفع النبي على رغم العدا عضدا. أنت الذي اختارك الهادي البشير أخا، وما سواك ارتضى من بينهم أحدا. شذرات من النهج. من حكم أمير المؤمنين عليه السلام أيها الأخوة المستمعون: خالطوا الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإذا عشتم حنوا إليكم. إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. وقال عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. وقال عليه السلام: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، نأمل أن تكون قد راقت لمسامعكم. إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل كل شيء والآخر بعد فناء كل شيء، وأفضل صلواته على نبيه المصطفى الأمين وآله الهداة الميامين. إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة أخرى لآية الاصطفاء في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ثم قال عز من قائل بعد هذه الآية المباركة إتماما لها وبيانا لأمر مهم آخر فيها: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، صدق الله العلي العظيم. قيل الذرية في الأصل صغار الأولاد، ثم استعملت في مطلق الأولاد، وأصل الكلمة من الذر بمعنى الانتشار والنشر، وقد كان استعمالها في مطلق النسل لانتشارهم من مصدر واحد. ومعنى بعضها من بعض أن هذه الذرية مضافا إلى تداخلها وتشعبها بعضها من بعض، يفترض أن يكون كل بعض هو مبتدأ لبعض آخر ومنتهى لبعض آخر، وهي متشابهة الأطراف في الصفات والخيرات والحالات، بمعنى أن هذه الذرية متشابهة الأجزاء، لا يفترق ولا يختلف بعضها عن بعض. فإذا كان الكلام في اصطفائهم أفاد ذلك التشابه أنهم ذرية لا يفترقون في صفات الفضيلة التي اصطفاهم الله بسببها على العالمين، إذ لا جزافة في الأفعال الإلهية، ومنها الاصطفاء الذي هو منشأ خيرات مهمة في العالم. إخوتنا الأفاضل، يرى بعض المفسرين أن الغرض الأهم من آية الاصطفاء وكذا آية المحبة قوله تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هو سوق الناس إلى المكارم وإيقاظ الغافلين عن الحقيقة والكمال. فإن محبة الله والرضا بمن اصطفاهم الله لا يمكن أن يحصل إلا بالإيمان بالله تعالى إيمانا حقيقيا، وبالتوجه إليه تعالى والعمل بما أنزله عز وجل على نحو الجد والإخلاص. حينئذ يكون الاستعداد متوفرا لتلقي الفيوضات الإلهية. وآية الاصطفاء ترشد الناس إلى طريق هؤلاء الذين اصطفاهم الله تعالى على العالمين، ليكون سيرهم وسلوكهم كسير المصطفى.